بسم الله الرحمن الرحيم.
الطلاق ليس سلاحا يتلاعب بها الرجال بألسنتهم،
فجده
جد
وهزله
جد، إنه حد شرعي
من حدود الله
من حدود الله
من حدود الله.
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
شيئا نكرا، قد تكره هذا الشيء ويجعل الله فيه الخير الكثير، فقد تكون هذه المرأة
سببا لصلاح ولدك،
لسعة رزقك،
لكثرة حسناتك في قبرك،
لبركة حياتك. طلقها طلقة واحدة،
أريد أن أذهب بها إلى بيت أهلها.
يحرم عليك ويحرم على أبيها أن يأخذها.
طيب أين تكون؟
تكون عندك في البيت.
عندي؟
نعم تكون عندك.
هل تتحجب عني؟
الجواب لا.
هل تنام معي على فراشي؟
الجواب نعم.
إلى متى؟
تبقى عندك مدة العدة.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
فإذا سمعت بالباب يطرق ثم فتحته فوجدت بنتك واقفة عند الباب دمعتها على خدها،
نزلت بها مصيبة الطلاق،
فافتح لها البيت
وافرح بها
وواسها في مصيبتها
واحتسب الأجر من الله في ذلك.
رجل طلق زوجته، أخذ ابنها، لحقته المرأة ومن شدة التعب سقطت أم الولد فخرت ميتة من الجزع والتعب، فلما رأتها أمها سقطت عليها أيضا وأخذت تضمها وتشمها وتبكي عليها حتى ماتت معه. يا أخي لا تجعل الأولاد قضية للتشفي من المرأة،
وحرام عليك
أن تحرم أما من أولادك.
اتق الله في نفسك يا عبد الله، اتق الله في نفسك يا عبد الله.
إن تركتهم عندك
ضاعوا،
وإن تركتهم عند أمهم
جاعوا. أرجوك
أن تفكر في ابنك وبنتك، أن تفكر في ابنك وبنتك، تفكر في ابنك وبنتك.
مؤسسة الحنان للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات طريق الاستقامة بمحافظة ساجر تقدم قبل أن تطلق لفضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السويلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الساعة نتدارس قضية عظيمة عظم أمرها الإسلام، ألا وهي قضية الطلاق. هذه القضية أنزل الله فيها قرآنا يتلى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك. الطلاق في اللغة التخلية، وهو في الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، وأصل مشروعية الطلاق في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: الطلاق مرتان. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومن السنة ما روي عن ابن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض، رواه البخاري. وأجمع العلماء على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فربما فسدت الحالة بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، أن الحياة الزوجية إذا لم يستطع كل واحد منهما أن يقوم بشأن الآخر شرع الله سبحانه وتعالى الفراق، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. قال ابن قدامة رحمه الله: الطلاق على خمسة أنواع: واجب، وهو طلاق الموني الذي يحلف ألا يجامع زوجته أربعة أشهر. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته 4 أشهر فإن القاضي يجبره بعد ذلك على فراقها لأنها تتضرر بذلك. النوع الثاني الطلاق المكروه، وهو الطلاق من غير حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أخرجه أبو داود وضعفه الألباني. الثالث الطلاق المباح، وهو عند الحاجة إليه كسوء خلق المرأة. الرابع الطلاق المندوب، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة ولا يمكنه إجبارها. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ويجب إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها كالتاركة للصلاة أو الزانية. قال شيخ الإسلام: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال وإلا كان ديوثا. معاشر الأحبة، لعلنا أن نتكلم عن الطلاق في الإسلام. شرع الله الطلاق لحكم عظيمة وغايات نبيلة، وجعله حدا من حدوده مبنيا على أحكام عظيمة، من يتجاوزها فهو ظالم لنفسه. قال تعالى: اسمع القرآن، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وأنزل الله سورة في القرآن كاملة سميت بسورة الطلاق، وبين أحكام ذلك في سورة البقرة أيضا. قال بعض المفسرين: ويقف الإنسان مدهوشا أمام سورة الطلاق، وهي تحشد للأمر هذا الحشد العجيب من الترغيب والترهيب والتعقيب على كل حكم وسنن الله في هلاك العاتين عن أمره، والفرج والسعة لمن يتقونه، وتكرار الأمر بالمعروف والسماحة والتراضي. ويقف الإنسان مدهوشا أيضا في توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وهو أمر عام للمؤمنين. وجعل قضية الطلاق قضية تتحرك لها السماء، وفيها الأمر يعني في سورة الطلاق بالتقوى 4 مرات، وفيها التهديد العنيف الطويل للظالمين حتى لا يظلم الرجل زوجته ولا يظلم ولي المرأة الزوج. قال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أيها الأحبة في الله، إن الإسلام يحيط بالأسرة ويجعل لهذا المحضن من الرعاية والضمانات ما يكفل له البقاء، وخاصة في العلاقة الزوجية العائلية التي ترفع من قدر الإنسان وترفعه عن المستوى الحيواني، ويقيم العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية التي تجعل من التقاء جسدين التقاء نفسين وروحين وقلبين تربط بينهما حياة مشتركة وآمال مشتركة وآلام مشتركة ومستقبل مشترك، يلتقي في الذرية المرتقبة ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش المشترك الذي يقوم عليه الوالدان حارسان لا يفترقان. أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، إن الطلاق ليس سلاحا يشهر به لتهديد المرأة أو كلمة يتلاعب بها الرجال بألسنتهم عند إكرام ضيف أو فعل أمر معين فجده جد وهزله جد. إنه حد شرعي من حدود الله التي لا يجوز التلاعب بها بحال من الأحوال. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقد غضب نبيكم صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على المتلاعب بأحكام الطلاق، حتى قال بعض الصحابة: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للرجل الذي طلق زوجته 3: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قام هذا الصحابي وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. وأخرج سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته 3 أوجع ظهره. سنده صحيح. العلة في ذلك من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن هذا الذي طلق زوجته 3 تلاعب بكتاب الله، وما أكثرهم اليوم الذين يطلقون زوجاتهم 3 تطليقات أو أكثر ثم بعد ذلك يندم ولا ينفع الندم. أيها الإخوة في الله، حتى لا يقع الطلاق، هذه مسألة مهمة وهي التي نريد أن نصل إليها. إن الإسلام الذي دعا إلى النكاح ورغب فيه وجعل رباط الزوجية رباطا عظيما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت لم تستحل هذه المرأة إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام عظم النكاح فجعل الحواجز والموانع الحائلة لوقوع الطلاق، فلا يدع عقد النكاح يفلت إلا بعد المحاولة واليأس وفي زاوية ضيقة لا يندم المطلق أبدا. قال علي رضي الله عنه، أرجو أن تركز على هذا الكلام، لو أن الناس عملوا بالسنة ما ندم مطلق أبدا، لو أن الناس عملوا بالسنة ما ندم مطلق أبدا، بل لو أن الناس عملوا بالسنة ما وقع الطلاق أبدا إلا في الحالات الضيقة النادرة التي يصعب العيش معها. وإلا تعجب من أناس يطلقون في آخر النهار وبعد صلاة المغرب، يأتي ويستفتي ويسأل ويبحث حتى ترجع إليه زوجته. إليك أخي في الله الحواجز التي جعلها الإسلام لإغلاق بوابة الطلاق. تم عقد النكاح بين الزوجين، أراد أحدهما أو أراد الزوج أن يفكر في الطلاق، انظر إلى الأسلوب الشرعي لمنعه وصده عن الطلاق. أولا، يهتف القرآن بالرجال أن يعاشروا النساء بالمعروف وأن يصبروا على المرأة ولو كره المرأة فقد يأتي منها الخير العظيم. اسمع القرآن: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. قد يقول قائل: زوجتي لا تسأل عن أخلاقها وأدبها وسمتها، لكن لا أجد لها في قلبي مكانا. القرآن يناديك: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شيئا نكرة، قد تكره هذا الشيء ويجعل الله فيه الخير الكثير، فقد تكون هذه المرأة سببا لصلاح ولدك وسببا لسعة رزقك وسببا لكثرة حسناتك في قبرك وسببا لبركة حياتك. ثانيا، عند النزاع والشقاق ليس الطلاق هو الحل، فالقرآن يأمر الرجل أن يعظ زوجته، فإن لم ينفع فإنه يهجرها، فإن لم ينفع فإنه يقوم بضربها. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي تخاف معصيتها، فعظوهن، انصحها وبين لها وتلطف معها وتأدب معها بالحديث وتودد إليها بالكلام وآتي لها بالهدية، فإن لم ينفع ذلك قال تعالى: واهجرهن، يعني تنام في غرفة وهي في غرفة أخرى، أو تعطيها ظهرك عند النوم، أو لا تكلمها مثلا يوما أو يومين أو ثلاثة أيام. لم ينفع ذلك فإنك تضربها. وفرقوا بين الضرب والجلد، كثير من الجبناء يستعرض عضلاته على امرأته، وضرب المرأة لا شجاعة فيه. ولهذا قال العلماء: ضرب المرأة ضرب تأديب، تضربها بطرف الغترة أو القلم أو عود السواك أو الأصبع، الشاهد أن تبين لها نوعا من الإهانة أنك ضربتها. أما الجلد الذي هو فيه ألم، هذا في حق الزاني والزانية، ليس في حق المرأة العفيفة. وللأسف الشديد كثير من النساء ربما دخلت المستشفى وجلست في العناية المركزة أياما بسبب ضرب زوجها لها، وكثير من الرجال أيضا يضرب زوجته وهي حامل ويتسبب في قتل الجنين. وإذا تسبب في قتل الجنين وقد تخلق هذا الجنين فإن عليه الدية، يجب عليه أن يدفع الدية، دية الجنين، ويجب عليه الكفارة وهي أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادمة. وليس من المدح أن يضرب الرجل المرأة، وليس من شأن الرجال العقلاء الشجعان أن يضربوا النساء. ورد في بعض كتب التاريخ أن الإسكندر لما أراد أن يغزو بلدا فأيقن أهل ذلك البلد أنهم مغزوون لا محالة، فقالوا: نجلس في البيوت ونجعل النساء يواجهون جيش الإسكندر. فخرج النساء وجلس الرجال في البيوت، فلما أقبل الإسكندر ورأى النساء قال لقومه ارجعوا، فإنه لا فخر في قتل النساء، يعني لا مفخر لو قاتلناهم وقتلناهم، ولو قتلت امرأة واحدة منا لصارت مسبة وعيبا علينا طيلة الدهر. الشاهد من ذلك أن ضرب النساء ليس بمكرمة وليس بشجاعة، ولا يقدم على ذلك إلا من قل حظه أو قل نصيبه فتنبه لذلك. ثالثا، إذا لم ينفع العظة والهجر والضرب يفتح المجال لتدخل الآخرين، يأتي من يتدخل لهذه القضية كإمام المسجد، كقريبها، كخالها، كعمها، كأحد الجيران. قال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولهذا أوصي أيضا بمكاتب الإصلاح في المحاكم الشرعية، وهي موجودة ولله الحمد والمنة الآن، تعرض عليهم قضية الطلاق قبل الوقوع في الطلاق، لأن الخلاف قد يكون خلافا سهلا يسيرا، فإذا تدخل الآخرون للإصلاح حلوا هذه القضية ورجعت المياه إلى مجاريها بإذن الله. إذا لم ينفع تدخل الآخرين، وإذا بالإسلام يبين أن قضية الطلاق غير مرغوب فيها، كما في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إذا باءت هذه المحاولات المتقدمة بالفشل، ولم يجد الموعظة والهجر، ولم يجد تدخل الآخرين، فالأمر صار جادا ولا تستقيم الحياة على هذا الوضع، لأنه يزيد الأمر سوءا، فالحل هو الطلاق. عند الطلاق تأتي المراحل الجادة والحلول الأخيرة في قضية بقاء النكاح أو حله، فإذا عزم على الطلاق دخل في الحدود الضيقة والطرق الملتوية والعقبات التي تعيقه عن الوقوع في الطلاق. وإليك هذه العقبات: إذا أتانا الآن رجل يريد أن يطلق، قلنا له اصبر، قال عجزت، قلنا له عظها واهجرها، قال عجزت، قلنا هل أذنت للآخرين أن يتدخلوا، قال نعم، ولم تستقم الأمور، أريد الطلاق. أول سؤال وجه إليه: هل زوجتك الآن حائض أم طاهر؟ فإن قال هي حائض، قيل له: يحرم عليك أن تطلقها وهي حائض. يسأل: متى أطلقها؟ نقول: اذهب حتى تطهر. إذا طهرت من الحيض وأتى إلينا قال: طهرت زوجتي قبل يوم أو يومين، نسأله: هل وقع بينكما جماع؟ قال: نعم، جامعتها. فيقال له: يحرم عليك أن تطلقها في طهر جامعت فيه. طيب ماذا أعمل؟ نقول: انتظر، انتظر حتى تطهر، حتى تحيض ثم تطهر. فإذا أتانا بعد حيضها وطهرها قال: طهرت الآن من الحيض ولم أجامع، قلنا له: جاز لك الآن أن تطلقها. قال: أريد أن أطلقها ثلاثا حتى لا تحل لي أبدا، لا أريدها. نقول: لا، يحرم عليك أن تطلقها ثلاثا. ماذا أعمل؟ طلقها طلقة واحدة، فتقول: زوجتي فلانة طالق. فإذا تكلم بالطلاق قال: الآن أريد أن أذهب بها إلى بيت أهلها. فيجاب على ذلك: يحرم عليك، وتأمل هذا الكلام، أن تذهب بها إلى بيت أبيها، ويحرم على أبيها أن يأخذها. طيب أين تكون؟ الجواب: تكون عندك في البيت. عندي نعم، الجواب: تكون عندك في البيت. عندي نعم، تكون عندك. هل تتحجب عني؟ الجواب: لا. هل تنام معي على فراشي؟ الجواب: نعم. إلى متى تبقى عندك مدة العدة؟ 3 أشهر إن كانت لا تحيض، وإن كانت تحيض 3 حيض، وإن كانت حاملا حتى تضع. قال تعالى: وتأمل القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني فطلقوهن في طهر لم تجامعوا فيه وأحصوا العدة. ثم قال الله: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وإذا نامت معه على فراشه فلها أن تتجمل له، ولو حصل أن جامعها فإن هذا الجماع يهدم الطلاق، وتحسب عليه طلقة واحدة ويكون راجعها والحمد لله على ذلك. أما إذا طلقها طلقة واحدة وسافر وأراد أن يراجعها ما دامت في العدة فإنه يشهد اثنين على رجعتها، يقول يا فلان ويا فلان اشهدا على الرجعة ويخبرها بذلك، وإذا انتهت العدة فإنها تحرم عليه، يعني بعد ثلاث حيض، ولها أن تتزوج بغيره. وهل يجوز أن يراجعها بعد العدة؟ الجواب نعم، وهذا من محاسن هذا الدين، لكن بعقد جديد. يجوز له أن يراجعها لكن بعقد جديد. فتأمل لهذه العظمة وهذه الأحكام، فالإسلام ضيق في قضية الطلاق، فإذا أراد أن يطلق فلا يجوز له أن يطلق إلا طلقة واحدة وفي طهر لم يجامع فيه، ويبقيها عنده مدة العدة، يبقيها عنده مدة العدة، وله أن يراجعها، وله أن يراجعها إما بالوطء أو بإشهاد اثنين. وإذا انتهت العدة وهو لم يراجعها فإنها تحل لزوج آخر، ولو أراد أن يراجعها فإنها تحل له بعقد جديد. وعلى سبيل المثال، لو ذهبت المرأة إلى أهلها سواء قبل العدة أو بعدها، وأراد زوجها في أيام العدة أن يصلح الأمور، فعلى ولي المرأة أن يفتح الباب وأن يأذن بالصلح وأن يفرح به. وبعد العدة إذا أراد أن يرجع إليها بعقد جديد والمرأة راغبة في ذلك، فعلى ولي المرأة أيضا أن يكون سببا في لم الشمل. قال تعالى: فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحبتي في الله، اعتنى الإسلام بقضية الطلاق وجعل الفراق فراقا محبوبا ليس مبنيا على النزاع والخصومة. فإذا كان الطلاق لا يقع إلا في زاوية ضيقة، فإن الغالب أنه لا أحد يندم عند قضية الطلاق. هذه المطلقة لا شك أن قلبها سينكسر لفراق زوجها وستتألم، فما حقوق هذه المطلقة على زوجها؟ حقها على زوجها عند الطلاق أن يعتذر منها وأن يتكلم معها بكلمات الأدب، لأن الطلاق مصيبة على المرأة. فإذا أردت أن تطلق تتكلم معها بكل هدوء، ثم تأتي بما يدخل السرور إليها من ذهب أو مال أو ما شابه ذلك. قال تعالى: اسمع القرآن: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذه المتعة بقدر غنى الزوج وفقره. قال تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والمتعة للأسف الشديد كثير من الناس أغفلها وجعل الفراق مبنيا على السب والشتم والضرب، وهذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. فالفراق في الإسلام مبنيا على الحب والرحمة ومراعاة المشاعر، فشرع الله المتعة. ولهذا إذا أردت أن تأخذ زوجتك في وداعها الأخير إلى أهلها، إن رأيتها تبكي فلتبكي معها ولتواسها وقل لها: الحمد لله، هذا أمر قدره الله، وأسأل الله أن يرزقك خيرا مني. ثم تتلطف معها في الكلام فتقول: والله لا أكره شيئا من أخلاقك ولا من دينك، لكن هذا الأمر أصبح صعبا علي. ثم تأخذ شيئا من المال أو شيئا من الذهب، ثم تعتذر من أبيها وإخوانها، وإذا كان بينكما ولد تتفقان على تربية هذا الولد. أحبتي بالله، الطلاق ليس بعيب في حق المرأة وليس قدحا في حياتها أو كرامتها، وقد يكون لا ذنب لها في ذلك. ولهذا أقول هذا الكلام لكل بنت لم تتزوج بعد، إذا ابتليت بقضية الطلاق فلتحمد الله بعد الزواج، ولتعلم أن هذا أمر مشروع وأنه مكتوب عليها. فالطلاق في حق المرأة إنما هو من باب الابتلاء والاختبار، وعلى المرأة أن تعتبره أمرا طبيعيا وأن تكون مستعدة له. ولهذا إذا طلقت لا تتحطم شخصيتها ولا تتضايق ولا تنزعج بمقابلة الآخرين، فهذا أمر مشروع والحمد لله. قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فلا يكون الطلاق مزعجا على الدوام أو سببا للقلق أو الاكتئاب أو تسلط الأوهام النفسية. وقال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. كم عدد المطلقات التي طلقنا وكنا يتوقعن أن لا يعيشن حياة مرضية بعد طلاقهن، فوجدنا الخير العظيم بعد الطلاق. وعلى المطلقة أن تفتح باب الآمال بعد الطلاق، وأن الرجال ليسوا سواسية، فإذا تقدم الخاطب لها فعليها أن تستخير وتستشير ثم تسارع للقبول وفتح باب الحياة الزوجية مرة أخرى. وعليها، وأرجو أن تركز على هذه القضية، أن تنظر بعين البصيرة إلى طلاقها الأول، فإن كان بسبب هفوة أو زلة أو خطأ منها فلتحذر كل الحذر من الوقوع في ذلك حتى لا تفشل مرة أخرى. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وليس الخطأ عيبا، إنما العيب الاستمرار على الخطأ. أيها الأحبة في الله، معاشر الآباء، معاشر الأولياء، معاشر الإخوة، لو قدر الله على أختك أو ابنتك قدر الله عليها الطلاق، فعليك أن تحسن استقبالها وتفتح لها البيت وتقف معها محتسبا الأجر من الله. فإذا سمعت بالباب يطرق ثم فتحته فوجدت بنتك واقفة عند الباب دمعتها على خدها نزلت بها مصيبة الطلاق، فافتح لها البيت وافرح بها وواسها في مصيبتها واحتسب الأجر من الله في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أفضل الصدقة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك، ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك. فالإنفاق عليها وعلى أولادها إذا تمرد الزوج أو قصر فإن فيه الأجر العظيم. وكان السلف رحمهم الله يجعلون وقفا من بيوتهم لسكن المطلقات، فقد أوصى الزبير بدار أوقفها قال: وللمردودة من بناته أن تسكنها، لأن المطلقة لا مسكن لها على زوجها. أيها الأحبة، علينا جميعا أن ننظر إلى المطلقة أنها امرأة ابتليت وأصيبت ووقعت في مصيبة، فعلينا أن نرحمها وأن ننظر إليها نظرة المشفق المحب لها، والحذر أن ننظر إليها نظرة الانتهاء وأن نحطمها بقضية الطلاق. إن الكثير هداهم الله جعلوا المطلقة كالمجرمة التي لا حظ لها في الحياة، فيجب على المجتمع كله أن يغير النظرة بالنسبة للمطلقة. فما المانع أن تخطب المطلقة من بعد انتهاء عدتها؟ وما الذي يمنع أن يخطبها رجل لم يتزوج بعد؟ فالمطلقة كغيرها من النساء، بل قدمت في القرآن على البكر، قال تعالى: ثيبات وأبكارا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا إلا عائشة، وعدد نسائه 9 عليه الصلاة والسلام. وكان السلف يسارعون لخطبة المطلقة، بل يلمحون لذلك وهي في العدة، قال تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. على أقارب المرأة المطلقة يجب عليهم السعي الجاد في إصلاح حالها ومراعاة أمرها، خاصة إذا كانت فقيرة، حتى لا يتعرض لها أحد، فإن المرأة قد تحتاج، وإذا احتاجت ربما أتاها من يسلب كرامتها حتى يسد حاجتها. ففي قصة المرأة التي ألمت بها حاجة فاستسلمت لذلك الغني من بني إسرائيل، فطلب منها أن يواقعها على أن يعطيها 60 دينارا، فامتنعت، فلما اشتدت بها الحاجة رجعت إليه واستسلمت له. فلما جلس منها كمجلس الرجل من زوجته ارتعدت فرائصها وبكت، قال: أكرهتك؟ قالت: لا، لكنه والله أمر لا أحبه ولا أحب الوقوع فيه لأنه محرم. فقام منها وأعلن توبته وترك الدراهم لها، فأنقذها الله سبحانه وتعالى بصلاحها. الشاهد من ذلك أنه يجب على الأقارب أن يضعوا صندوقا خيريا لمراعاة الأرامل من أقاربهم، لأن المرأة ضعيفة وتحتاج كغيرها، وربما أوقعتها الحاجة فيما لا يحمد عقباه. أما الدولة فيجب عليها صيانة الأرامل من المطلقات والمتوفى عنهن. ونحن في هذا البلد ولله الحمد والمنة فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بهذا على خير قيام ولله الحمد، وجمعيات البر انتشرت ولله الحمد في كل مكان، لكن نطالب بتيسير سبل الرزق لهن، إما بوضع دورات تدريبية مهنية كالخياطة مثلا، وصنع الحلويات أو صنع الحلوى والحقائب وغير ذلك مما يقوم به النساء، حتى يكون للمرأة دخل يغنيها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصيانة المالية للمرأة وإعطائها ما يقوم بكفالتها وسد حاجتها. أيها الأحبة في الله، هذه هي حقوق المطلقة. أما الطلاق فله آثاره السيئة، وللأسف الشديد إن الكثير لا يفكر في آثار الطلاق وربما تعجب. من أعظم آثاره السيئة شتات الأسرة وضياع الأولاد. أولادك إن تركتهم عندك ضاعوا، وإن تركتهم عند أمهم جاعوا. في جريدة المدينة يوم الأحد 12/8/1422 تقول السيدة يقال لها أم محمد إن أولادها قبل الطلاق كانوا مثالا للسلوك المنضبط والتحصيل الدراسي الممتاز، وبعد الطلاق انقلبت كل الموازين، فأصبحت البنت تتمرد على معلمتها، وأصبح ابني يحمل السكين على زملائه في الفصل. وقالت وهي تبكي إن وجود الأب في البيت مهم جدا في تربية الأبناء، وأن الأم مهما عملت لا تقوم بدور الأب لأنهم لا يهابونها. وصدقت هذه المرأة، وجود الأب أمر ضروري. وفي جريدة المدينة أيضا 21/11/1422 تقول أم عبد الرحمن بعد طلاقي عشت مع أولادي حياة العذاب الحقيقي عند أخي، فأبناء أخي يحصلون على كل ما يتمنونه، وابني يتمنى ولا يجد من ذلك شيئا. عبد الله، كيف بعاقل أن يفرط في أمر أولاده؟ أنت بعد الطلاق ستجعل أولادك في حيرة، إما أن يعيشوا عند أخوانهم فيكون حالهم كحال أم عبد الرحمن، وبالطبع وهذا أمر طبيعي أن الناس لن يلتفتوا إلى أولادك كما يلتفتون إلى أولادهم. ومن المؤلم حقا أن تتسبب أيضا في مضايقتهم في بيوتهم وفي تربيتهم لأولادهم. قد تقول آتي بهؤلاء الأولاد عندي. كذلك هذه المرأة التي تأتي بها وإن كانت من أصلح النساء وأتقى النساء فإنها لا تستطيع أن تقوم بدور الأم. الأم تربيتها تربية خاصة، ولها رعاية خاصة، ولها عناية خاصة. وأسألك يا أخي قبل أن تطلق وأجب صراحة، لو كان عمرك الآن 3 سنوات وأبوك يريد أن يمنعك من أمك ويريد أن يطلق أمك، أو عمرك 5 سنوات، فعليك أن تتصور هذه الصورة. يا أخي لا تتسبب على أولادك ولا تعقهم في حال صغرهم، واصبر بارك الله فيك. وليست الحياة مبنية على الحب، وكلنا ذو خطأ، فلنعالج الأمور بحكمة ولنصلح البيوت ولنبقي نساءنا عندنا. أرجوك أن تفكر في ابنك وبنتك، أرجوك أن لا تحرم أبنائك من أمهم، ولا تحرم بناتك من أمهم، ولا تحرمهم منك، فأنت الأب، أنت الأب. وجودك يختلف عن وجود غيرك، تختلف عن العم وتختلف عن الخال وتختلف عن الجد وتختلف عن أي إنسان. من آثار الطلاق التفريق بين الأم وأولادها، وهذه من قطيعة الأرحام. والله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين الولد ووالدته فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة. وللأسف الشديد أيضا إن بعض الناس جعل الأولاد مصدرا للتشفي، فيقول حتى أقهر هذه المرأة آخذ أولادها وأمنعها من رؤية أولادها، وبعضهم من سنوات وهو يحرم هذه الأم التي تربى الابن في أحشائها يحرمها أن تراه أو أن تضمه إلى صدرها. وأعرف حالة امرأة وأخبرتني بخبرها، تقول: أخذ زوجي أولادي الثلاثة، أكبرهم عمره 6 سنوات وأصغرهم في السنة الأولى من عمره، تقول: فضاقت علي الأرض بما رحبت، أخذهم مني في الرياض، ثم قيل لي إنه سافر بهم إلى جدة فانطلقت بغير شعور إلى جدة، ثم قيل لي إنهم في خميس مشيط فتوجهت إلى ذلك، واستمرت هذه الرحلة معي ما يقارب من 3 أشهر مع الهم والغم والتعب والألم، ثم بعد ذلك رجعت إلى الرياض فإذا بهم يسكنون في حي آخر قريب من الحي الذي أسكن فيه، فأرسل إلى الرجل من يخوفه بالله، ثم بعد ذلك أرجع هؤلاء الأولاد إلى أمهم بعد 2 سنين من الفراق والألم والتعب، تقول: فلما رأيت الأول واحتضنته وسلمت عليه وضممته إلى صدري كأن جبلا عظيما سقط مني، تقول: فلما احتضنت الثاني شعرت بالخفة والراحة والأنس وتبدد كل ما عندي من الأمراض، تقول: ولما احتضنت الثالث وهو الصغير وقد بلغ 3 من عمره وأخذ يبكي أخذت أبكي معه حتى أغمي علي. يا أخي اتق الله في نفسك. وحدثني أحد جيراننا وهو موجود الآن، يقول: قبل 40 سنة في البادية رجل طلق زوجته فذهب بها إلى أهلها، وفي المساء أخذ ابنها وعمره 2 سنة وركب على بعيره وتولى، يعني يريد أن يذهب إلى ديار قومه، فلحقته المرأة تريد أن تأخذ ابنها والرجل مصر على ما هو عليه وهو راكب على بعيره وهذه تمشي على قدميها، أمها أخذت تلحق ابنتها، الرجل أسرع على بعيره والمرأة تتبعه، فقطعوا مسافة ومن شدة التعب سقطت أم الولد فخرت ميتة من الجزع والتعب، فلما رأتها أمها على هذه الصورة سقطت عليها أيضا وأخذت تضمها وتشمها وتبكي عليها حتى ماتت معها. فمن يتحمل هذه الجريمة العظيمة ومن المسؤول عنها أمام الله يوم القيامة؟ يا أخي لا تجعل الأولاد قضية للتشفي من المرأة، وحرام عليك أن تحرم أما من أولادها. اتق الله في نفسك عبد الله، اتق الله في نفسك عبد الله. وأنت الآن في حال القوة، فإذا عققت أولادك في الصغر وحرمتهم من أمهم والله أخشى أن يقابلوك بالعقوق في حال الكبر من أثار الطلاق كثرة العوانس، فإن المطلقة في الغالب يزهد فيها الكثير من الرجال، من أثاره الحالات المرضية للمطلقة وأولادها خاصة البنات، فالوسواس القهري والاكتئاب والهستيريا وانفصام الشخصية كلها أمراض بسبب الطلاق. أيها الأحبة، قد يسأل سائل يقول: ما أسباب الطلاق؟ إن أسبابه كثيرة، من أعظم أسبابه الذنوب والمعاصي، فالذنوب تهدم البيوت وتخرب الشعوب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فالمعصية تجلب النقمة وتجلب الضرر وتجلب الشرور، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ثانيا الإسراف والتبذير خاصة في حفلات الزواج، مما يحمل الزوج ما لا طاقة له به، ثم يكون مرهقا بعد ذلك بالديون فتتراكم عليه المشاكل وطلبات الزوجة، مما يكون سببا في طلاقها. الثالث تدخل الآخرين لأجل الإفساد وهم يزعمون الإصلاح، كأم الزوجة وأخواتها وقريباتها، بعض الأمهات هداهن الله وبعض الأخوات وبعض القريبات تتكلم مع المرأة وكأنها ستقابل عدوا: انتبهي، اعملي كذا، ضعي كذا، لا تجعليه يذهب، لا تجعليه يتكلم مع أحد، راقبيه، اطلبي منه، لا تشفقي عليه، إلى غير ذلك من الكلمات التي يتوقعون أن المرأة ستسيطر على الرجل وربما كان سببا لدمارها. الرابع مضايقة الزوجة من قبل أم الزوج وأخواته وإرهاقها بما لا تستطيع بحجة أنها مسؤولة عن البيت. بعض الناس هداهم الله إذا أقبلت عليهم زوجة الولد حملوها ما لا طاقة لها به، فجعلوها مسؤولة عن الطبخ وعن الغسيل وعن الكنس وعن أمور الأولاد وعن الداخل وعن الضيف وعن الخارج وما شابه ذلك. وهذا خطأ كبير جدا. أم الزوج وأخوات الزوج ينبغي أن يراعوا زوجة الولد، وينبغي أن تكون أم الزوج كأم للزوجة، وأن تعتني بها وأن تجعلها في منزلة بناتها حتى تكسبها وتكسب ابنها. الخامس القنوات الفضائية وما بثته من فساد. فبعض الناس إذا رأى صورة في القنوات يظن أن هذه المرأة أنها تغازله وتناجيه وأنها معجبة به، فيظن المسكين بهذا الخيال البعيد، ثم بعد ذلك إذا رجع إلى زوجته زهد فيها وما علم أن تلك التي خرجت إنما هي بغي من البغايا، قبيحة لا خير فيها، وزوجته العفيفة هي التي وفقه الله لاختيارها، فعلام يلتفت إلى غيرها. السادس السفر للخارج ولو للبلدان القريبة، لأن السفر للخارج مظنة الفساد، فبيوت الدعارة والعري أمرها متيسر، فربما اختلط أحد مع هؤلاء وكان سببا في انفصاله مع أهله. السابع الخمور والمسكرات وما جرته من مشاكل ومصائب. الثامن السهر خارج البيت خاصة في الاستراحات أو المقاهي أو غيرها. التاسع الشكوك والظنون السيئة، فيظن الرجل في زوجته والزوجة تظن في زوجها. العاشر راتب الزوجة والخلاف عليه وكم جر هذا من هلاك ودمار. الحادي عشر التعدد، بعض الناس إذا تزوج نسي زوجته الأولى أو استهان بأمر الثانية، والعدل مطلوب، فالتعدد أمر شرعه الله سبحانه وتعالى وهو من حق الرجل، لكن يجب عليه أن يعدل بين نسائه. الثاني عشر إهمال المرأة لبيتها وكثرة الخروج من البيت. بعض النساء هداهن الله ليس عندها فن ولا ذوق في قضية الاهتمام بغرفتها، الاهتمام بأكلاتها وطبخها، الاهتمام بإصلاح البيت، الاهتمام بمراعاة أثاث البيت، الاهتمام بقضية التشكيل، في قضية الملبس، قضية بعض المظاهر الحسنة، تجد أنها تتزين وتتجمل إذا أرادت الخروج، أما مع زوجها فإنها تهمل ذلك مما يجعله يزهد فيها. ويجب على المرأة أن تجعلها على أقل الأحوال يوما في الشهر أن تكون في أجمل حلتها وأجمل لباسها، وأن تكون عروسا تتجمل لزوجها حتى تجدد الحياة الأولى مع الزوج. الثالث عشر منع المرأة من اتصالها بأهلها. بعض الناس يريد أن يستعبد المرأة ويقطع علاقتها بكل أحد حتى مع والديها. الرابع عشر السحر، ويكثر عن طريق الخادمات وعن طريق ضعفاء الدين، فلنتنبه منهم ونكن منهم على حذر. الخامس عشر عدم النظر إلى المرأة أيام الخطوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أيها العقلاء، إن الطلاق صار أمرا مخيفا وصار أمرا مزعجا، وحالات الطلاق الآن ما يقارب في السنة من 13,000 حالة، حيث يطلق في كل يوم ما يقارب من 33 امرأة، كما ذكر ذلك في جريدة المدينة لعام 1423. هناك بعض المسائل بحثها الفقهاء رحمهم الله كطلاق المجنون والسكران والغضبان وما شابه ذلك، هذه يرجع فيها إلى أهل العلم، فلو طلق أحد زوجته وهو في شدة من الغضب أو وهو سكران أو حالة إغماء فإنه يرجع إلى العلماء ويسألهم حتى يأخذ العلم منهم. لعلي أن أختم بأسلوب خبيث ماكر. بعض الناس هداهم الله إذا أراد أن يفارق زوجته فكر في المهر الذي أنفقه، فقال أخسر المرأة وأخسر المهر، فيبدأ يضايق المرأة ويلعنها ويسبها ويشتمها ويضربها حتى تطلب الخلع، فإذا طلبت الخلع والفسخ قال أطالب بمالي كله، فلا يجوز له ذلك، والمرأة يستقر لها المهر كاملا إذا خلا بها خلوة صحيحة يمكنه الوطأ، ولا يجوز أن يأخذ المهر إلا إذا كانت المرأة عاصية أو هي السبب. أما إذا لم تكن عاصية ولم تكن سببا فلا يجوز له أن يأخذ شيئا منه، وإن أخذه فهو آثم. قال تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فنتنبه لهذا الأمر، يحرم على كل واحد أن يأخذ شيئا من المال الذي دفعه إلى زوجته إذا استقر المهر عليه كاملا، وعليه أن يتقي الله لا يؤذيها حتى تطلب الفسخ أو الخلع. أحبتي في الله، من كان متورطا بأمر الطلاق وله قدرة على الرجوع، يعني طلق طلقة واحدة أو هي في عدتها الآن وهي باقية عنده، أو يستطيع أن يسترجعها بعد العدة، فالوصية أن يسترجع زوجته وأن يعيد المياه إلى مجاريها وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يفكر في أمر أولاده وأن يفكر في أمر زوجته. فالله الله أحبتي في الله، احذروا الطلاق وكونوا منه على حذر، وأقيموا بيوتكم على تقوى الله وعلى الإيمان والعمل الصالح. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله الشيخ على ما قدم. وفي الختام
نودعكم على أمل اللقاء بكم. المملكة العربية السعودية، محافظة ساجر، هاتف وناسوخ 01-632-1004، للتواصل والاستفسار 05-05-198-484، إدارة التوزيع 05-06-215-837. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.